خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في هذه الحلقة الأسبوعية من برنامجكم لقاء العقيدة، والذي أسعد فيه دائما بصحبة العلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
نورنا.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك وموفاة الناس. اللهم
الله يبارك فيك. الحقيقة من أول حلقة بدأنا فيها الكلام عن أسماء الله الحسنى وطريقة إحصائها، اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم والعلاقة بينهما، وجاءتني وجاءت يعني وصلت لفضيلتك اتصالات يعني مختلفة عما سبق. أنا أشعر أن التماس مع القرآن الكريم كتاب الله العزيز يحيي القلوب ويضيء المسألة أكثر، والفرشة الطويلة اللي عملتها حضرتك طوال يعني أكثر من سنتين في لقاء العقيدة كانت فرشة أكاديمية لتحديد المسارات اللي هنمشي عليها، لكن ما أن وصلنا إلى محطة النور الكبرى القرآن الكريم إلا وتفتحت في أذهان المسلمين آفاق جديدة، والفضل لله العلي الكبير، ثم لتوفيقكم في هذا الجانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليك نعمته ونستفيد من هذا العلم في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك مولا. النهاردة معنا اسم من أسماء الله الحسنى، وكل اسم الحقيقة يشعر المسلم فيه بعلاقة خاصة مع علاقته بأسماء الله الحسنى التي يتسمى بها معبود واحد هو الله جل جلاله. وهذه طبيعة عظمة وجلال الأسماء الحسنى التي تظهر افتقار العبد لكل اسم فيها، سواء بالحاجة المباشرة، إذا كان مريض يحتاج لاسم الله الشافي، إذا كان فقير يحتاج لاسم الله الغني، غير أن هناك علاقة بالأسماء كلها، علاقة العبودية من بين العبد وبين رب. النهاردة معانا اسم حبيب إلى قلوب المؤمنين، ويمكن شعور المسلم في هذه الأيام بالذات يتعلق جدا بهذا الاسم، هو اسم الله الملك سبحانه وتعالى. ماذا عن هذا الاسم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة احنا في احتياج إلى أن نفهم كيف نوحد الله عز وجل في اسمه الملك، توحيد عبادة، سواء كان من خلال الدعاء باسم الله الملك، دعاء مسألة أو دعاء عبادة في سلوكنا نحن تجاه اسم الله الملك أو تجاه الملك سبحانه وتعالى، لأن الكلام عن اسم الله الملك كله سياسة. يعني الكلام فيه أصل بعض الناس بيحاول يفصل قضية ان الدين شيء والسياسة شيء تاني.
دي مش بعض الناس، دي هي مشكلة،
هي مشكلة الوقت
يعني
اللي احنا فيها.
نعم.
او ان مسألة ان هم يجعلوا حزب يقولك ده سياسي بخلاف لاتجاه الدين.
نعم.
الكلام ده برضه لا محل له من الاعراض على الاطلاق. ليه؟ لان اسماء الله الحسنى مانعة. اسماء الله الحسنى بتفرض نفسها كيعني منا من الله تبارك وتعالى على عباده في توجيههم الى حقيقة حياتهم. فاسم الله الملك الاول احنا بنتكلم على انه اسم توقيفي. يعني اسم توقيفي يعني قلنا هو اسم الملك لان ربنا سمى نفسه الملك.
نعم.
مش احنا اللي اشتقناه ولا الفناه، ولا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا حددنا له ان يليق به ان يكون هو الملك. لا، هو سبحانه وتعالى يحدد ما يليق به من الكمال من خلال تسميته بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو طبعا اسم الأسماء المشهورة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر ما ورد في الآية وورد في مواضع كثيرة. لكن إحنا هنحاول في, 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 في هذا المقام إن شاء الله عز وجل إن إحنا نتكلم على الاسم ودلالته يا شيخ مصطفى.
نعم.
إحنا عندنا اسم الله الملك يدل, إحنا نتكلم بصيغة علمية يعني, يدل بالمطابقة أو ينطبق هذا الاسم في دلالته على ذات الله وعلى صفة الملك, لأن إحنا بنقول على صفة الملك بتختلف عن صفة الملك. رأينا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المالك أيضا.
نعم.
فالمالك اللي موصوف بالملكية والملك اللي موصوف بالملك. وفي كمان اسم ثالث اللي هو المليك. المليك اسم يدل بالمطابقة أو ينطبق على في دلالته على ذات الله وعلى صفة الملك والملكية الاثنين مع بعض. يعني المليك أبلغ من اسم الملك وأبلغ من الدلالة على اسم الملك, ودي برضو لها علة حتبان في موضعها من القرآن. فاسم الله الملك دل على الحق سبحانه وتعالى أو على ذاته وعلى صفة الملك. صفة الملك لما تذكر يبقى هنا هو ربنا سبحانه وتعالى يربطها باستوائه على عرشه. يعني لما يذكر اسم الملك فتلاقي الاسم مقترن بإيه؟ مقترن بالاستواء على العرش. لأن طبعا أنت عارف من خلال الفطرة البسيطة إن أي ملك
له عرش
بيبقى ملك إمتى؟ عندما يستوي على العرش, واللي هو خلاص هيدير أمور البلاد ويبقى في قصر المملكة عندما يستوي على عرشه في بداية ملكه. وبعدين في الغالب في طبيعة البشر إن اللي يعني يستولي أو يأخذ أو الملك صعب إنك أنت بتزيله بالنسبة للي هم ملوك
دنيا.
الدنيا يعني. لكن بالنسبة لرب العزة والجلال الملك اسم من أسماء الله أزلي وأبدي دل على صفة الملك واقترنت بالاستواء على العرش. والملك في حق رب العزة والجلال يقترن بأمرين اثنين. الأمر الأول إن ربنا سبحانه وتعالى الملك اللي فوق عرشه يتولى تدبير مملكته بنفسه تدبيرا كونيا, تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا كحق الله سبحانه وتعالى. التدبير الكوني ده بيرتبط بتجهيز مؤونة الخلق عشان يعيشوا. يعني هنا في التدبير الكوني نقول ده متعلق بتوحيد الربوبية, وتوحيد الربوبية ان ربنا خلق الخلق. طب هل خلقهم وانعزل عنهم ولا خلقهم ورتب وهيئ الاسباب لارزاقهم؟
نعم.
لان من المشاكل اللي بتحصل بين الـ 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 البشر البشر في ملكهم ان لما واحد بيصل الى الملك فهو بيفكر في نفسه وفي احتياجاته الخاصة وبيحاول بقدر المستطاع ان هو يحمي نفسه ويتجاهل بقية الرعية,
يثبت ملكه حتى لو على حساب الرعية.
لكن اسباب الرزق بالنسبة لسائر الرعية دي لا تعنيه. لكن انت شوف ملك يكون موصوب بالعدل وهذا الملك ما بيعملش حاجة لذاته الشخصية لان هو اصلا مبسوط وغني, ده مش محتاج علشان ياخد منك ولا ياخد من الناس فقراء. اخد بالك ازاي؟ اذا كان المنطق دي احنا بنحبه, يعني عايزين واحد عفيف النفس ما ينهبش الشعب ما يأكلش أموال الناس بالباطل. المقصود بهذا الملك المخلوق أن يوحد ملك الملوك في اسمه سبحانه وتعالى الملك, لأن ربنا أولا غني عن العالمين.
نعم.
وملكه للعالمين ملك استحقاق وأصالة, مش ملك جاي عن عيرة أو عن
مجلوب
أو ملك مثلا مستعار. لأن من ضمن الحاجات الأساسية في فهم أسماء الله الحسنى أو حتى فهم آيات القرآن في التفسير الاعتقادي ارتباط الأسماء وارتباط آيات القرآن يا شيخ مصطفى بالعلل العظمى اللي لازم كل واحد يتذكرها في كل موقف. العلل العظمى هي ايه؟ ان الارض دي ملكيتها لمين؟ ملكيتها لمين؟ هل هي ملكيتها ام الارض مصر ملكيتها لمين؟ واحد يقول لك ملكيتها لمصر او لشعب مصر. لا, هي مش كده. هي في الحقيقة المفترض في اي دستور يكون دستور منضبط على الاسلام ان يضع في اول فقرة من الدستور لك مثلا ارض مصر او الارض الفلانية هي ارض الله استودعها امانة لشعب مصر,
لكن على سبيل المجاز والاستعارات
دلوقتي هو بيحولها من استعارة الاصالة وبيتكلموا من منطق ان الارض ارضهم وهيفضلوا فيها وهيورثوها العمر كله.
هذه الفرعنه يعني هي. ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري ده منطق الفرعنه.
اما واحد يأصل هذا التأصل ده بيخليه ايه يرتبط بما يسمى بالوطنيه. فالوطنيه هو يبالغ فيها تحت مسمى حب ايه مصر حتى يجعل عبوديه الارض الها يعبد من دين الله. والقضيه سيخرجها عن حدها اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه كان الارض امانه بين يدي البشر، امانه يسال عنها استخلفنا الله فيها واستأمننا فيها لغايه محدوده.
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا
الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك هنا بقى من الحكم العجيبه جدا اللي هنشوفها في ارتباط اسم الله الملك، ان ربنا لما يذكر اسمه الملك في كل مواضع القران ده الجديد في القضيه. لما يذكر اسمه الملك يذكر دلاله الاسم على الوصف اللي هو الملك او دلالته على الاستواء على العرش، فيذكر العرش ويجمع بين دلاله الملك والاستواء على العرش مع توحيد العباده لله.
طب نفكك هذا
نفكك
المفهوم يعني
دلوقتي هو ملك والملك عن اصاله واستحقاق لانه انشا الخلق وهو اللي هيورثه
واستغناء
ومش محتاج منا حاجه. طيب الحاجه الثانيه كمان
ده احنا محتاجين له كملك ونحتاج
وما نستغناش عنه كمان
لازليه هذا الملك او هذا الملك.
وغير كده كمان بقى يقول لك ايه، طب كن هو ملك وبهذه المواصفات يتولى الملك في ملكه معونه خلقه واسباب العطاء والامداد، فما فيش مخلوق على وجه الارض الا والله عز وجل تكفل برزقه. لم يخلق الخلق ينعزل عنه
سبحانه،
زي ما هو مفهوم الفلاسفه او مفهوم بعض غلاة الصوفيه في ان في اقطاب هم اللي بيدبروا امور الكون. ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى قال الا له الخلق
والامر
تدبير كوني مباشر في تهيئه اسباب الرزق وما تركهاش لحد تاني. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول لك لم يكن له شريك في الملك، لو كان له شريك في الملك سوف لا يستقيم الخلق ويفسد او تفسد السماوات والارض، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فربنا سبحانه وتعالى لانه الملك اللي تولى معونة الخلق وتدبير وتهيئة اسباب الخلق يبقى واجب علينا ان احنا على الاقل نتوجه الى الله تبارك وتعالى بالطاعه اللي هي سياسه امور الخلق الى ما يصلح. لان ربنا لما ساس الخلائق ساسها، اي ساسها بشريعته. كلمه خلينا نظبط المصطلح الشيخ مصطفى اللي هو ايه، احنا بنسميه احنا في الشرع علماء العقائد يسموه توحيد العباده لله، الخضوع لله في امره لان هو الملك. والمفترض من اي ملك ما حدش ايه يعصي امره، هو المفترض. ولذلك حتى لما اللي بيحصل الضغوط اللي بتحصل في اي ظلم بيحصل بين الملك وبين الرعيه ان الملك يامر باشياء والناس مش عايزه تنفذ، او واحد يخالف الملك او يذكره بسوء شوفوا بيعمل في ايه بقى اللي كان بيحصل في السجون وبيهدلهم بهدله يعني لا يتصورها عقل.
نعم.
مع ان ده مخلوق زي مخلوق وده مش ملك حقيقي ولا بتاعك ولا ازاي، ده ملك على سبيل الابتلاء والايه والاستخلاف وفي الغالب يبقى ملك فاشل، اخد بالك ازاي؟ لكن ملك الملوك اول شيء في ما يجب على المسلم اللي هو ربنا يذكرها في القران وينص عليها ان نوحد الله في عبادته. فنوحد الله في عبادته يعني ايه؟ يعني نخضع لاوامره وتوجيهاته الشرعيه التكليفيه اللي بنسميها الشريعه الاسلاميه، اللي بنسميها التكليفات او الاحكام الدينيه، او بمصطلح تاني احكام العبوديه. كل دي مصطلحات وعبد.
نوحد الله في عبادتي. انا بس بقف عند كلمه عباده لان هي من المصطلحات اللي تم تكميشها وتصغيرها حتى وصلت الى الصلاه،
مجرد الصلاه والصوم وخلاص،
هي الركوع والسجود. مفهوم العباده بمنطق التوحيد،
مفهوم العباده بمنطق التوحيد اللي قاله سيدنا يوسف عليه السلام ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. ليه؟ لانه ملك وملك له اوامر واوامر في كل ما استخلفنا واسترعانا. واساس الاحكام التكليفيه يا شيخ مصطفى الدستور الاسلامي اللي ربنا وضعه. ما هو الدستور ده عباره عن ايه؟ احكام العبوديه.
نعم.
يعني انت بتشوف مثلا في دستور مثلا زي دستور المملكه، دستور المملكه ما فيش فيها عندها ماده واحد وماده اثنين وكلام من ده. دستور المملكه كلمه ايه؟ اي واحد ممكن ينزل على الانترنت. المملكه العربيه الاسلاميه دوله اسلاميه الدستور بتاعها هي الأحكام الشرعية التكليفية اللي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله. خلاص
خلص الموضوع.
ابن وطاه خلص. لا عايز بقى واحد يحط دستور ولا
ولا مليون حزب ولا
ولا مليون حزب ولا بتاع ولا انه بيقولك نعمل مجلس شعب عشان نعمل احنا ايه دستور. الدستور اللي بيتعمل ده الناس فيها عايشة على أهوائها هي على حسب ما تختار، زي ما بيقولوا في النظام الديمقراطي الحكم فيها للايه للأغلبية.
خليني يعني واحنا بنتكلم عن اسم الله الملك انحى منحى سياسي شويه في المساله يحتاج الواقع، ويمكن الواقع المصري
الاسم نفسه يدل عليه.
في مساله بمناسبه انك ذكرت الشريعه، ربما يحدث في وقت من الاوقات استفتاء على تطبيق الشريعه في مصر، بماذا تنصح المسلمين؟ لان اولا مش هنتكلم في قضيه هل يجوز الاستفتاء على الشريعه، انها امر الهي.
لا هو اصلا لا يجوز من ناحيه لا يجوز الاستفتاء.
هب انه حدث حتى يعني بالمنطق الديمقراطي او يعني عشان يبقى متروكه لاراء الناس، بماذا تنصح المسلمين؟ لان المسلم هنا محتاج توعيه معينه انه يعني مدين، يعني ما يتكلم به هو جزء من عقيدته وليس له فيه اختيار.
يا شيخ مصطفى خليني واضح معاك والامور صريحه، يعني ان الامور ديت ما ينفعش فيها لا ان احنا مثلا ندهن حد ولا نتكلم في الامر.
هذا دين يعني.
دين ما ينفعش. لا يجوز اصلا لحاكم المسلم ان يتكي على الشريعه. ده لو كان الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع اللي هو واجب اصلا عليه ان هو يطبقه. ليه؟ لان احنا بننظر للي ماسك البلد على ان ده عبد من عباد الله استخلفه الله في ارض مصر، فهو أمين عليها، لابد أن يرد الملك إلى ملكه سبحانه وتعالى من فوق عرشه، وإن لم يفعل فالملك لن يتركه. هو اللي حصل إيه؟ أن ربنا لما استخلف من سبق وأكثر من 30 سنة وجاءت فرص موافية، لو أن هذا الشخص قال أنا خلاص كفاية عليا كده، أنا أخلي البلد تختار مثلا الرئيس، من حقهم فقط، وده الحل الإسلامي، وأنا بقول عشان إخواننا يعني يفهموا القضيه ديت اللي هم نزلوا في احزاب سياسيه وكده. يعني الحل الوحيد اللي مفروض ان اولا ما يجوش واحد ان هو يرشح نفسه يقول لك انا عايز ارشح نفسي عشان ابقى رئيس، ده من ناحيه الشرعيه لا تصح. المفروض من المجلس العسكري هو اللي يختار مجموعه من الناس اللي يراهم تصلح لقياده البلد. انت ماشي مصطفى،
ده هيجر عليك مشاكل.
لا انا بقول اهو، انا بقول لك من الناحيه الشرعيه.
لكن خلينا هذا باب يحتاج
ما هو في الاسم الله الملك برضه مش هنخرج عنه.
خلينا
نتكلم اهو الناحيه الشرعيه
محتاجه الى توسع وبسط.
لا ده هي فكره بسيطه، يعني هو يطرح مجموعه اسماء للشعب يستفتى عليها، يعني اهل الحل والعقد اللي ماسكين البلد الان هم اللي يطرحوا مجموعه اسماء ايا كان اللي شايفين فيه الصلاح ويكون فيه خير لبلدنا وخير يعود على المسلمين، ويقولوا للشعب اختاروا واحد من دول بالتصويت والاقتراع اللي هو فيه امانه وفيه ايه يعني صدق، واللي اختاروه هو بقى اللي يشكل الحكومه وهو ده اللي يطبق منهج الله عز وجل على نفسه وعلى بلاده. هو ده المنطلق الاسلامي الصحيح. انما المنطلق الديمقراطي ده يا شيخ مصطفى اللي فيه حكم الاغلبيه، ربنا سبحانه وتعالى احنا نسينا ربنا ولا ايه؟ انت ناسي ان في ملك فوق العرش وان الملك دي له حقوق، ولذلك ربنا لما يذكر اسمه الملك يربطه بتوحيد العباده لله عز وجل بلا اله الا الله. لان لا اله الا الله معناها ايه؟ اما تسال واحد لا اله الا الله معناها يقول لك لا معبود بحق
الا الله
اذا لا اله الا الله عادت الى توحيد العباده لله عز وجل، والعباده عباره عن خضوع لاوامر الله، عن استحقاق، عن محبه، عن طاعة، عن انقياد بالقلب واللسان والجوارح. هي دي العبادة الحقيقية في كل أوامر الله تبارك وتعالى في الحياة. دي توحيد العبادة لله. فأنت بقى لما تيجي تشوف تلاقي ربنا لما يذكر اسمه الملك تلاقي إما ذكر العرش، أو لما يذكر كمان العرش وذو العرش، لأن برضو مصطلح جلالة الملك المصطلح ده محتاج لوقفة. الجلال وصفه، والجلال هو مطلق الكمال والجمال زي ما عرفنا في اكثر من حلقه في هذه القضيه. فالوحيد اللي نقول عليه جلاله الملك هو ربنا سبحانه وتعالى. المصطلح ده ما ينفعش
نقول انا فاكر، والكلام ده لا يحتمل المجامله، دي حقيقه. يعني ان وانا افتكر ان الله يرحمه كاتب عمود فكره مصطفى امين كان يعني اثنى على هذه الخطوه لما ملك السعودية
سمى
نفسه خادم الحرمين أثنى على هذا وذكر مثل هذا أن مسائل التفخيم والتبجيل
الزائدة عن ربنا لما وصف نفسه بالجلال والإكرام الجلال وصفه والجلالة وصف ربنا سبحانه وتعالى فنقول جلالة الملك برب العزة والجلالة على طول.
طيب احنا ذكرنا بالمناسبة السعودية معنا أختنا أم محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
حياكم الله يا أبطال الإسلام.
الله يحفظك
يا رب يا رب ينصركم وينصر الإسلام في كل مكان يا رب.
آمين يا رب
العالمين. آمين يا رب العالمين. يعني أنا دلوقتي يعني وأنا قاعدة أو أي ما أعمل حاجة أو كده ما أقول مثلا يا رب أنت ولي في الدنيا والآخرة يعني دي على لساني على طول حتى طول ما أنا في العمرة برضو نفس الطريقة بس يعني دي فيها حاجة يعني.
طيب حاضر سؤال مهم وجميل جزاك الله خيرا وربنا يتقبل منا ومنك إن شاء الله. أنت ولي في الدنيا والآخرة جزء من دعاء سيدنا يوسف
الله عليه السلام
في ختام
ده من دعاء جميل. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هو ده المفروض أصلا من كل مسلم أن ينظر ليه في الحياة لأن الحياة زي ما قلنا في اسم الله الملك. احنا نقرأ بس حاجة هنا في أن ربنا لما يذكر اسمه الملك يربطه بتوحيد العبادة ومنهجه ودستوره وإسلامه اللي ورد في القرآن واتباع النبي عليه السلام والبعد عن منهج أهل الكفران والبعد والالتزام بأهل الطاعة والإيمان. دي تبصت ليه مع اسم الملك على طول بخلاف المالك. المالك في وصف ملكية فلما ربنا سبحانه وتعالى يذكر المالك يربطه بتوحيد الربوبية ومشيئته في رزق الخلائق بما يملكون. فلما نشوف مثلا على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
تعالى الله الملك الحق.
بعدها إيه؟ لا إله إلا هو. أقول لك لا إله إلا هو يعني خلي بالك أولا الملك ملك الملوك حكيم وحكمة في منتهى الدقة خلق الخلائق لغاية عظمى ففكروا فيها دايما وما تنسهوش. هذه الغاية العظمى اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها لازم على طول ساعة ما يقول الغاية اللي ربنا خلقنا من أجلها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يبقى إذن هو ما خلقكم إلا ليبتليكم فأعطاكم ملكه واستخلفكم في أرضه وخولكم فيه ليه؟ عشان تعبدوه عشان تنفذ أوامره عشان تلتزم بدستوره ومنهجه مش علشان تقوله لا انت خليك في جنب خليك كده خلاص كويس ان انت ادتنا الارض ديت واحنا نتصرف احنا براحتنا.
في ناس بتتعامل حتى لو ما قريتش الكلام ده دكتور اسمح لي بهذا المنطق في حياتها كأن الله خلقه وتركه يفعل ما يشاء لا يسأل نفسه ابدا هل انا مكلف بشيء هل انا مأمور ان انا امشي على خطوات معينة. فالعبثية الروح العبثية احيانا تكون عند بعض الطوائف بعض الناس بعض المذاهب بعض الافكار
صحيح
تجدها
صحيح. هو السبب في كده ايه السبب في كده اولا الجهل بدينه لان منطق العلمانيين او الليبراليين او الاشتراكيين المنطق بتاعهم منطق بعيد عن فهم الدين او الشرب من الماء الحقيقي اللي بيروي. هم بيشربوا الماء الماء دي فيه ميكروبات لا حصر لها فهو مش حاسس بطعم التوحيد مش حاسس بطعم الإيمان.
يمكن علتهم خصوصا في الغرب يقول لك الحرية مفهوم الحرية الانفلات ولا إباحية الإباحية زي ما واحد مفكر الغرب كتب عن بيوصف الحالة الغربية. لكن لما بنتأمل في ده إن لما الإنسان الغربي بيدخل في الإسلام بيدخل في قيود مفترض كده يبدأ يصلي يبقى يلتزم يمتنع عن المحرمات ويكون سعيد جدا
جدا وحاسس
ان هو كان حر ويفعل اللي عايز يزني يسرق يعمل اي
حاجه بطعم الحياه هو السبب في كده ايه. اولا مفيش حاجه اسمها حريه مطلقه لان الحريه عندنا هو برضه من ضمن الاشياء
حتى في منطق البشر
مفيش
حريه مطلقه
ليه مفيش حريه مطلقه لان الذي يفعل ما يشاء هو رب العزه والجلال
سبحانه وتعالى.
اما ما سواه فربنا قال وما تشاءون الا
ان يشاء
الله فمشيئه الانسان مقيده يعني مشيئه نحن مقيده بايه مقيده بنجدين بطريقين النجد الاول يؤدي الى الجنه والنجد الثاني يؤدي للنار النجد الثاني نقول عليه خير، النجد الاول نقول عليه خير، والنجد الثاني نقول شر.
طب نقدر نقول كلما اوغل الانسان او زاد واقترب اكثر من مفهوم العبودية الحقة شعر باتساع الكون وكمال الحرية؟
ولذلك الصوفية لهم مصطلح جميل، وان كان فهم او بعضهم من الصوفية نفسهم حمله على محمل باطل، لكن هو في الاصل اللي وضع المصطلح ده كان قصده خير. فبقول فيها ايه؟ الحرية كمال العبودية. الحرية كمال العبودية، وفي كمال العبودية كمال الحرية، على اعتبار هو بقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، اللي هو عايش عبودية الدنيا، عبودية الشهوات، عبودية الجنس زي ما في الغرب، هذه عبودية. لكن لما يتحرر من رق هذه المخلوقات ويبقى في طاعة الخالق سبحانه وتعالى ويشعر بأنه مستغن بربه، يحس بمعنى الحرية.
يعني كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم لما يقول العبودية هو كمال الحب مع كمال
الذل لله عز وجل،
يعطي النتيجة حرية،
كمال الحرية. لأن ما فيش ولا دولة في العالم إلا ولازم يكون فيها دستور يضبط إيه الخير وإيه الشر. فربنا من فوق العرش، ما دي بقى إيه إن إحنا قلنا فيها مثلا إن ارتباط الملك بمؤونة الخلق. يعني طالما هو ملك يبقى لازم يتكفل بأرزاق الناس، لازم يشوف مصالحهم. مسألة ان واحد كده يبقى الناس دي ولا على باله خالص هو ملك، طب ازاي الكلام ده؟ دي حاجة. الحاجة، ولذلك هنا التدبير الكوني في رزق العباد وهدايتهم هداية كونية، كل واحد الى اسباب معاشه. الحاجة الثانية بقى
والنص القرآني البديع، وانا عايزك تفسر لي فضلتك على ميزان التوحيد، يعني كلمة على في الآية ما من دابة
إلا على الله رزقها
في الأرض إلا على الله، على الله رزقها. التكفل هنا ده
ملهاش حد تاني رزقها غيره
سبحانه وتعالى.
يعني تخيل الدابة الصغيرة اللي ماشية دي، لولا أن الله رتب أسبابها فخلقها ودبر أمرها تدبيرا كونيا، يبقى في لحظة كل المخلوقات دي هتموت، كلها، كل اللي انت شايفه على وجه الحياة هيموت. فالله عز وجل خلق العباد فسواه، الذي خلق فسوى ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فألا له الخلق والأمر. فالأمر الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، على اعتبار أن ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بمؤونة الخلق بإمدادهم، أمدهم وأعطاهم. ما فيش واحد لذلك طلب المدد من غير الله احنا بنعتبره شرك فيما لا يقدر عليه. طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه، زي الطلب من الموتى او التوجه الى القبور، احنا بنقول اللي هو شرك. انت رايح لواحد ما يقدرش يديك حاجه اصلا، في حين ان الذي يستطيع ويقدر قدره مطلقه ان هو يعطيك لو توجهت اليه وقال دعوني استجب لكم، هو رب العزه والجلال ملك
القدره. عارف ذات يا دكتور، اسمح لي، ان القران تكلم فيها بتفصيل، وهذا لخطورتها واهميتها، لانها تجرح العقيده. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. ده تفصيل في كل جزئية لخطورة الأمر. أنا بس اسمح لي هاخد فاصل سريع ونعود إلى هذا الجمال وهذا الشعور بالجلال مع اسم الله الملك سبحانه وتعالى. انتظرونا.
هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا للسؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مع برنامجكم لقاء العقيدة، أستاذنا الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. والحقيقة يمكن في التتر الكلمات بتقول ترياقنا وشفاؤنا، كل الكلام اللي بيتقال في العقيدة هو ترياق وشفاء لقلب المسلم، لأنه يضيء وينور بنور الله تبارك وتعالى. الحقيقة الواحد بيستمتع جدا، لأن محور الكلام كله حول يعني رب العالمين سبحانه وتعالى،
ذكر أسمائه.
والحقيقة أنا يعني أتمنى وأسأل الله أن السادة المشاهدين يؤمنوا على الدعاء، ان يمن علينا برؤية وجهه الكريم الملك الحق المبين يوم نلقاه عز وجل.
نسأل نعم. الله أنكم أهل الزيادة
يا رب العالمين. فكنا قبل الفصل بنتكلم على خطورة التوسل بغير الله ودعاء غير الله، لأن هؤلاء لا يملكون وما يملكون من قطمير زي ما القرآن. وأنا بس لفت نظري من كلام حضرتك إن القرآن بيتتبع هذه التفاصيل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، والتذيير البديع ولا ينبئك مثل خبير. من ذا الذي بيده؟
هو كون الإنسان آمن باسم الله الملك، وإن ربنا سبحانه وتعالى ملك على عرشه، وأن هذا الملك الذي استوى على عرشه، احنا قلنا ذكر اسم الرحمن عشان الرحمة العامة اللي مقتضاها شمولية الخلق برحمته في تيسير أرزاقه وفي تحقيق الحكم العليا من ابتلاء الخلائق، وإن هم يفهموا كده إن هم في هذه الدار أمناء في أرض الله، مستخلفون في أرض الله تبارك وتعالى، مش إن الشخص واخد الملك عن أصاله هيعمر فيه طول الحياة.
ثقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
فربنا لما يقول مثلا إيه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، زي ما بعض الناس بيفكر كده إن ربنا يعني ملوش دعوة بالخلق خالص، هو خلقنا خلاص أنا مؤمن أنت خلقتني بس خلاص أنا حر بقى ما أعمل اللي أنا عايزه، أحكم أتحكم إلى ما أريد، أشوف الشرع اللي يعجبني، الدستور اللي شايفه أشرعه، هي دي الديمقراطية كما يسميها.
ثم ذهب إلى أهله يتمطر أولى لك فأولى. ثم
فربنا يقول فتعالى الله الملك، احنا نقول الارتباط بقى اسم الملك
بالعلو
فتعالى الله، يعني تعالى الله وتنزه إن يكون خلق الخلق عبثا كما تتصورون، أو إن ربنا سبحانه سيترككم. هم بيقولوا لا احنا الارض بتاعتنا احنا حرية، والارض اللي اصحاب اللي عايشين فيها وخلاص، اخد بالك ازاي؟ فيقول لك مثلا دلوقتي طب وربنا اللي فوق العرش مش له اوامر واحكام وشرع ودين ودستور ونظام؟ يقول لك لا، ده الدستور ده خليه في الجامع وكل واحد حر يختار الدستور اللي يعجبه، اخد بالك ازاي؟ فربنا يقول لا، فتعالى الله الملك الحق اي تنزه ان يخلق الخلق عبثا او يترككم كده بلا ضوابط. فتعال لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وكلمة رب العرش الكريم في تزييلها بعد لا إله إلا الله وبعد ذكر اسم الملك على اعتبار أنتوا لو أعرضتوا عن الخلق أو أعرضتوا عن الملك ولم تستجيبوا لشرعه وكل الخلائق تولت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنتوا اللي هتخسروا. مش ملك زي ملوك الارض كما يتصور البعض ان ممكن مظاهره من دون التحرير تشيله، اخد بالك ازاي؟ ولذلك قال نبيه فان تولوا يعني اعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك وكفروا بك وما فيش ولا حد استجاب له، فقل حسبي الله يكفيني ربي. ليه؟ لان ربي قادر على ان يحميني وان يكون هو الباقي سبحانه وتعالى، يعني يكون البقاء له. ولذلك قال فإن تولوا فقل حسبي. مين اللي هيتغير؟ هل هم اللي هيتغيروا لو أعرضوا عنه؟ يعني لو كل الناس كفروا بالله عز وجل مين اللي هيتغير؟ هل هيتغير الخالق سبحانه وتعالى الملك فوق عرشه ولا المخلوق؟ في ملوك الدنيا الملك بتغير، إنما مع ملك الملوك قالوا لا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش، يعني العرش باقي له مش لكم
سبحانه وتعالى. هذه أو هذا المفهوم تحديدا يمكن الآيات بتوضح أكثر هذا الكلام. في الملكية الله تبارك وتعالى قال ولله ملك السماوات والأرض، أي ملك في الدنيا بيتملك عايز يفضل، فلما بيوشك على الوفاة بيحاول أن يقوم بعملية التوريث.
التوريث
هنا القرآن يتكلم عن الملك ملك الله سبحانه وتعالى، يقول ولله ملك السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض.
ما هو دي سببه إيه؟ أنه أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين أنه ملك وملكه عن أصالة، وسبب الأصالة حاجتين، لأن الشخص يتملك الشيء إما بسبب إيجاده له اللي هو إنشاؤه واختراعه، وإما بسبب ورثه له، يعني ما دام نشوف سبب التملك نقول ده واحد اخترع كتاب فله حق التأليف، فالمخترع له حق الملكية فيما ايه فيما اخترعه. والله عز وجل قال في كتابه ما أشهدتهم
خلق السماوات والأرض
ولا خلق أنفسهم، إذن الملك لله تبارك وتعالى في المبتدأ عند إنشاء الخلق، وهو أيضا له في المنتهى عندما يقول لمن الملك اليوم
له له هو الأول والآخر سبحانه وتعالى
في ملكي
في ملكي
عز لمن وجل. الملك اليوم لله الواحد القهار. فإذا عادت العارية، والمقصود بالعارية أي الشيء المستعار اللي ربنا ادهلنا من الملك ومن الأرض، إلى رب العزة والجلال عند فناء الإيه المخلوقات.
طيب أنا بس حضرتك سقط السؤال قبل أن أقوله، وإحنا بنتعلم من فضلتك. الآية اللي بتقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، بتتعلق بها قلوب المسلمين، ويمكن كن لما بنسمعها من الله يرحمه الشيخ كشك ويصرخ بها والناس تحت قهر سياسي معين، كأن فيها تنفيس لملك الملك سبحانه وتعالى بما نحمله من ظلم ومن كذا وكذا وكذا. لكن كلمة اليوم لمن يريد أن أو عنده شبهة، لمن الملك اليوم؟ يوم القيامة.
جميل النقطة دي.
طيب احنا كان معنا اتصال وقطع، لكن رجع تاني اختنا أم الحسنين من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا أخي.
أكرمك.
أستاذنا مصطفى الأزهري وأستاذنا الكبير بارك الله فيكم ويتقبل الله منكم.
الله يحفظك.
أستاذنا محمود
الرضواني.
الرضواني. ربنا يرضى عنا جميعا.
آمين يا رب.
بقول لحضرتك يعني في بقرأ في 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 صحيح مسلم باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت، فبجد بعض طبعا في أحاديث هنا عن أنس رضي الله عنه وقال رسول الله إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكبر له، وهكذا وأحاديث أخرى.
تمام.
فبجد يعني أحيانا يعني بيكون لغو مننا اما ندعو البعض او ندعو لامتنا او لبلدنا نقول ايه يا رب اصلح حالنا، بعد ما نقول يا رب اصلح حالنا نقول ان شاء الله، فهل ده تحت النهي في هذا الحديث؟
سؤال رائع.
يعني ما ندعو الله سبحانه وتعالى نقول اللهم اصلح حالنا اللهم امين.
نعم.
فبجد بعض اللغو يعني من بعض الناس وانا منهم مثلا يقول ايه يا رب اصلح حالك ان شاء الله.
صحيح.
هل ده يجوز يا اخي؟
جزاك الله خيرا، سؤالك رائع
سؤال جميل.
يعني احفظ السؤال ده دكتور عشان نجاوب عليه بعد ما ناخد اخونا خالد. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ خالد.
ربنا يعز حضرتك يا رب. ربنا يعز حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
ربنا يعزك يا رب يا شيخنا. بالنسبه لاسم الله الملك يا شيخنا، للاسف كتير من اللي في زماننا دلوقتي يعني نسوا ما هو اسم الله الملك للأسف، يعني فعلا يعني كثير من حكام المسلمين افتكروا ان هم الملوك، كلا وحاشا، الله عز وجل هو الملك وهو المتكبر سبحانه وتعالى. فانا ارجو من شيخنا ان هو يعني ولو نبذة صغيرة كده في الحلقة يوجه رسالة لهؤلاء الطواغيت الذين يعني يحكمون بهواهم، يوجه لهم ويقول لهم كلمة ان الله عز وجل وحده هو الملك، يقول لهم هذا. يعني والله نرى ما يحدث في سوريا وفي اليمن وفي هذه البلاد، والله الواحد قلبه بيتقطع. فياريت يا شيخنا لو توجههم لهم رسالة، والله عز وجل سبحانه وتعالى يعني على يقين أنه هو الذي ينصر وهو الذي يعز سبحانه وتعالى.
أمين. شكرا يا خالد. وأنا عايز أقول لك وأقول للسادة المشاهدين أن كل حلقات لقاء العقيدة حول هذا الأمر، مش بنتكلم بس بالمفهوم السياسي الجزئي، انما بنقول لا ده كلام خطير جدا على عقيده المسلم. فهنا احنا بندخل من الباب الواسع اللي بيصلح حال المسلمين حكاما ومحكومين باذن الله.
هو لو فهم كل حاكم او كل ملك ان الله عز وجل استأمنه على بلده، يعني دايره بس استخلافه اوسع من دايره استخلاف الشخص العادي، لان الشخص العادي برضه مخول ومملك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاه ملكا وإن كان محدودا، كما أعطى رئيس البلاد أو الملك ملكا وإن كان واسعا. فالقضية كلها واحدة. إن ربنا لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، الأمر يشمل أو يندرج في النوع الإنساني كله،
كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته، وده نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا بنقول بنذكر إخواننا بهذا، لأن القضية مرتبطة. أنت مؤمن الأول، هي دي يا شيخ مصطفى النقطة الأساسية. هل الشخص مؤمن بأن هو فعلا سوف يلقى الله ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة من قوله وفعله؟ هي دي القضية، قضية العقيدة.
صحيح.
العقيدة لو راسخة في القلب أنه سيلقى الله عز وجل وأن في جنة فعلا نعيمها نعيم مقيم، ونار نار لا يستطيع الإنسان إن هو يعني يغمس فيها غمسة واحدة أو يتحملها. لو كانت دي عقيدة عنده سوف تدفعه إلى التفكير في حياته وأنه مستخلف في أرضه سبحانه وتعالى، وأن هناك ملك فوق عرشه لا يمكن أننا أتجاوز حدي في دستوره.
وعايزين نقول أن مين اللي صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق رمز العدل، كان كافرا وكان معاديا للإسلام،
شوف التغير العقيدة عمد فيه،
من الذي جعل منه عمرا العادل؟ ما هي هي العقيدة،
هي دي العقيدة،
هو هو القرآن.
نعم.
معنا بس ناخد أخونا عمر محمد من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ محمد.
عفوا بس أنا يعني خروج بسيط كده، هو برضو متعلق بالموضوع. أنا بقرأ كتير في التعليقات وفي الصحف وفي الإعلام لفظ بيقولوا على الوزراء للحكام الظلمة وكده، بيقولوا عليهم لفظ الزبانية. هل اللفظ ده مظبوط كده ان هو يطلق على
البشر يعني؟ تمام. كويس.
لان الـ يعني ايه الزبانية دول اللي هم ملائكة، هم ملائكة يعني لا يصول الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل لفظ الزبانية ده ما بيطلق على اللي هم مساعدة الحكام الظلمة او الوزراء او البطالة الفاسدة، هل ده مظبوط اللفظ ده كده يعني مظبوط ولا يعني؟ لان الموضوع بصراحة يعني عايز افهم حقيقته يعني.
اشكرك شكرا جزيلا، سؤالك مهم وبرضه في العقيدة. ضبط الالفاظ مسألة مهمة جدا.
نعم يعني، نعم. يعني حتى لو جاوبنا على سؤال الاخت على سمى
طيب اللهم اغفر لفلان.
على فكرة اسم الملك لسه ما قلناش فيه حاجة، فحنكمل ان شاء الله
الحلقة
القادمة لما تتيسر الامور الوقت. فيما يتعلق بان الانسان يدعو الله عز وجل ويعلق الامر بالمشيئة، يقول اللهم اغفر لي ان شئت، او اللهم مثلا اصبح حال فلان ان شئت. المشيئة احنا نقول كونية، يعني ايه؟ يعني ما في صغيرة ولا كبيرة في الوجود الا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ايمان او كفر. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلائق جميعا بمشيئته، المشيئة بنسميها كونية، إنما الإرادة بنسميها كونية وشرعية. فالحتة دي جايز الأخت ما تستوعبهاش قوي، فعشان كده أقول إيه، إن هي بتعزم في المسألة على طول. ما ينفعش تقول مثلا اللهم اغفر لي إن شئت، لا، تقول اللهم اغفر لي مباشرة. فكل شيء هيحدث في الكون واستجاب لرب العزة فهي بإيه؟ بمشيئته. فهنا مسألة التخيير ما ينفعش ومنهى عنه، نقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم افعل كذا ان شئت، انما هي بتقول ايه يعني إيه؟ اللهم اصلح حال البلد واصلح حال الاولاد، وبعد كده ايه تقول ان شاء الله. فهي تقصد ان شاء الله مش التعليق في الدعاء، ولكن هي تقصد يعني ان شاء الله هيصلح الايه،
للتاكيد
للتاكيد. يعني ان شاء الله ربنا يصلحها ويستجيب يعني.
ودي كلمه دارجه في الالسنه، ربنا ان شاء الله يكرمك.
نعم.
يعني بقدرته وبحوله يعني
اللهم
في الحاله دي ما فيهاش اي حاجه. والزبانيه لكن انا اسمح لي، معانا اتصال من الجزائر بس مش عايزين نعلق الاخت ام محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اساتذتي الكرام، واشكركم كثير على هذا البرنامج الطيب. يعني نحن نتمتع الان اكثر بقراءتنا للقران، ونتمتع بكل اسم يعني كلنا الدكتور رضواني نتمتع به خلال قراءتنا القرآن أكثر وأكثر وأكثر.
الحمد لله.
يعني أنا حبيت أسأل سؤال للدكتور، هل عندما أتعب كثير أقول يا معين عني يا معين عني، يعني أطلب منه الإعانة يعني؟
نعم.
قدرته أن يعني يعني.
نعم.
عندما تكون عندي يعني طاقة يعني.
مفهوم.
يعني هذا يعني ممكن أقوله والدعاء به يا معين أعني.
شكرا، وصل سؤالك. يا معين هي كيف تكون دائما
المعين ليس من أسماء الحسنى، ولكن يقول اللهم أعني.
اللهم أعني
زي ما رسول الله أعني اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمعين ليس من أسماء الله، وإذا دعونا فندعو الله عز وجل بأسمائه التي سمى نفسه بها.
طب المستعان
ما فيش اشكال، الله المستعان على ما تصفه ما فيش اشكال. المستعان بيرد من كلمة
حتى اللفظة دي او الجملة دي كانت او اصبحت يعني لازمة على
سنة المقدمين. هو اصل اي واحد
الله المستعان،
احنا هنعمل كذا وكذا الله المستعان. هو المقصود مستعان على ما يعني نفعل او على ما نتفق عليه او على ما سيفعله الانسان.
نعم.
فالمستعان جائز ان ورد بالقرآن يعني.
نعم. طيب لفظ الزبانية ما تسأل على الظلمة او
هو على اساس ايه؟ تشبيه، لان الزبانية لجهنم وعذاب جهنم لا يطاق. فهو بيحاول يشبههم بايه؟ بان هم يعني زبانية جهنم يعني. فاصل المصطلح صار على هذا لما في مبالغة في التعذيب كتعذيب الله للكافرين،
لان في نص القرآن فليدعو ناديه سندعو الزبانية.
فالزبانية مصطلح يطلق على من يقوم بالإيه بتعذيب الكافرين.
إذا يجوز
فإنه يطلقوا على حق الإنسان كتشبيه للزبانية من سوء سلوكه ما فيش مشكلة لحد.
لا لا شيء.
فنعم الله تبارك وتعالى.
نعم.
إن يكفينا شر الزبانية في الدنيا والآخرة.
في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. طيب ملك الله في الآخرة لمن الملك اليوم؟
لمن الملك اليوم؟ هي كلمة لمن الملك اليوم على أساس إحنا قلنا في الأمر مرتبط بتوحيد العبادة لله عز وجل وقضية ارتباط الملك بسياسة الخلق.
بس شكلك مش هتلحق تقول حاجة في اسم الله الملك.
ما هو أنا بقولك
إيه معانا اتصالات وعايزين ندل المشاهدين حقهم. أخونا جمال من السعودية السلام عليكم ورحمة الله.
أسعد الله مساك يا أستاذي.
حياك الله
وربنا يخليك لينا.
الله
لأن أنت عندك تفاؤل وعندك أمل يا أستاذ مصطفى عندك علو وهمة.
أما بقى بس مع الدكتور رضواني والله.
والدكتور رضواني الله يسعده ويقطر من أمثاله ويزيد علم. سؤالي يا أستاذ مصطفى بس رجائي إن في القناة الناس ليها شعار بيقول لك قناة تأخذك للجنة. فأرجو إن الشعار دون ما بين كل فترة وفترة إن يظهر بصفة مستمرة. ليه؟ لأن بعض العلمانيين أو بعض الناس بالقنوات الثانية زي القناة الفضائية يقول لك هو المسلمين عايزين ياخدونا للجنة ليه؟ وهذا شيء طبيعي.
احنا مش عايزين احنا نتمنى يدخلوا الجنة لكن براحتكم.
يا ريت في حاجة
والحتة اللي عايزين
بصر إن أول حاجة إن لازم الشعار ده يتاخد دي حاجة. الحاجة الثانية
اتفضل.
الحاجة الثانية إن مصر يعني إيه تقبل الجميع.
نعم.
ولنا في قدوة في رسول الله قدوة حسنة عندما دخل مكة وعندما دخل المدينة. كل الناس اللي كانوا موجودين دخلوا في الإسلام طوعية.
والله العظيم يا أستاذ جمال إحنا كإسلاميين يعني بنقبل إحنا الجميع إنما في ناس تانية ما بتقبلناش ولا عايزة تسمع اسمنا. هي دي المشكلة.
يا أستاذ مصطفى العالم اللي هو أستاذ الكريم الناس كتيرة خدوا الشيوعية انتهت الشيوعية وقطعت 60 حتة.
صحيح.
احنا ليه ما ناخدش الإسلام والإسلام هو ديننا.
هي دي دعوتنا بارك الله فيك.
يعني صراحة هو
جزاك الله خيرا
إشارة جميلة جدا اللي هو انت بتقول ايه احنا كإسلاميين بنقبل الجميع. دي فيها سر يا شيخ مصطفى. سرها ايه؟ ان احنا بننظر النظرة الحقيقية للحياة ان فيه ملك واللي تحت على الارض مملكته وده خلقه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي خلقكم. شوف النص يا شيخ مصطفى وجابها بعد الايه على طول. انا بس حبيت ان انا اقولها ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها كانت في قمه الابداع. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه اهو يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك. فذكر هنا الايه
الملك.
وهو على كل شيء وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ايه
مؤمن.
يا سلام. اذا لازم احنا لو استيعاب كل من على الارض على وفق الاحكام اللي حددها الحق سبحانه وتعالى. هم بقى الاشكاليه في ايه؟ في مساله ان كل واحد بيقول في النظام الديمقراطي اللي بيتكلموا عنه ان احنا عايزين الحكم يبقى بتاعنا احنا او بتاع المقابر واللي يجتمع عليه في الانتخابات هو اللي يحط الدستور او اللي يشوفه يعمله. اخد بالك ازاي؟ طب ليه؟ طب ما ده هيؤدي الى ايه؟ اقصاء طرف على حساب طرف. لكن عند الحق سبحانه وتعالى وضع ضوابط واحكام لكل البشريه على حسب النظره الحقيقيه للحاله الايمانيه بتاعته في تعامله مع الحق والملك الملوك اللي فوق العرش. فلما يجي لنا ملك الشيخ مصطفى او حاكم ودي اللي احنا بنتمنى احنا خلصنا
خلصنا طبعا لان الكلام ممتع وجميل ويتوالد من بعضه مع الدكتور رضواني
الحقيقه.
لكن طبعا حلقه الملك طبعا لسه ليها
لسه فيها كلام
كتير لان دي عقيده ورانا تلامذه وطلبه بيكتبوا فلازم ياخذوا حقهم مع الساده.
هي حته بس صغيره كده اقولها بس ان امكن نص دقيقه واحده
نكتف المخرج
معلش. انا بتكلم على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى كونه هو الملك فوضع احكام وضوابط تستوعب الجميع. فلما يجي واحد يقول لك انا اخلي الملك لي يعني طيب لما يكون الملك له هو وده مش حقيقه هيحصل فيه تنازع وخلاف بين الناس وفي النهايه هيوصلوا الحل مش هيرضي برضو الاطراف.
صحيح. فما بالنا نرجع إلى ربنا ونقول يا رب أنت الملك وأحكامك نفذه. يعني نرجع في الأصل إلى الوضع الحقيقي اللي ربنا خلق عليه الناس.
عشان كده كان الـ 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 يعني أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، وفي مقدمتهم الصديق أول ما طلع على كرسي الملك قال إني وليت بمبني للمجهول ولست رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحقيقة طبعا مش أنا عارف أن حضراتكم استمتعتم زي ودائما نستمتع، يعني الوقت انتهى وأنا عارف أن في اتصالات كثيرة، لكن الموضوع ممتد وما زال هناك حلقات في اسم الله الملك سبحانه وتعالى، متعة لا حدود لها مع أسماء الله تبارك وتعالى بهذا التبسيط المريح الجميل مع فضيلة الدكتور محمود الرضواني الذي يعني توجه له بالشكر والتقدير على جهده في هذا التبسيط. جزاك الله خير دكتور وشكر الله لك، وبشكر حضراتكم على هذا التواصل وهذه المشاهدة. أسأل الله سبحانه وتعالى بما سأله نبيه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو به ربه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على العقيدة الحقة وعلى التوحيد حتى نلقاه سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك مولاه. كما أشكر لمخرج هذه الحلقة كريم السويفي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله
الله، هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا، الكون سبح كله لله جل جلاله.